الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تكلمنا الأسبوع الماضي حول مفهوم الإدمان، وانتهينا إلى الكلام على تأثير المنطق الإدماني الذي يحل محل المنطق العقلي أو العقلاني السوي الذي يتحكم في حياة المدمن ومواقفه، خاصة من موضوع الإدمان. يحصل جدل وحوار ومفاضلة بين المنطقين، المنطق العاقل أو الناضج وبين المنطق الإدماني، لكن المدمن غالبا ما يستريح ويفضل اختيار المنطق الإدماني، وينكر بشدة أن لهذا المنطق أي أثر سلبي مدمر على حياته، هو يدافع عن الإدمان من أجل ضمان استمراره في عملية الإدمان. وبالتالي تبدأ البصيرة والقدرة على أن يميز بين النافع والضار تبدأ في التدهور. لكن كل من ينظر إلى حياة المدمن ومن بعد يرى التدهور يسيطر عليها، ويقتنع بأن الإدمان فعلا طريق مدمر ومهلك، لكن المدمن نفسه يكون أسيرا لعدم القدرة على تملك الرؤية السليمة للتفريق بين الدمار وبين السعادة، ويركز على لوم الآخرين كسبب وعامل لتعاسته وهلاكه في الحياة. يركز أن أسرته هم الذين ضيعوه، أباه أو أمه أو ظروف الحياة أو كذا أو كذا، أو أحيانا قد يلوم نفسه، لكن لا يمكن أن يقترب باللوم إلى المادة الإدمانية نفسها. فالمنطق الإدماني يشرع المدمن أن يشك في أغلى الناس إليه، ويسوغ حتى كرههم ومعادتهم، ويجعل العقل المدمن من أولئك الأهل عائقا في الحياة، وهم في الحقيقة عائق، أو هم العائق الأول أمام السلوكيات الإدمانية، وبالتالي يصنفون في عقل المدمن على أنهم مشكلة تقف أمامه. في هذه المرحلة يبدأ الإدمان يهدد إمكانية التناغم، لأنه أصبح موقفه من الأسرة ومن أهله هم دول اللي ضيعوه، ودائما لعبة اللوم والعتاب والتوبيخ دائما للآخرين، لكن لا يمكن يتوجه التوبيخ كما ذكرنا إلى المادة الإدمانية إطلاقا. لا، وربما أيضا عاش في دور الضحية وظل يشير باللوم والتوبيخ على الآخرين، أما هو فهو ضحية ويستمتع بدور الضحية كما ذكرنا. حينما يأخذ هذا الموقف من أسرته يبدأ الاضطراب داخل الأسرة، فيبدأ الإدمان وهو يهدد يعني إمكانية التناغم والانسجام في علاقات أفراد الأسرة بعضها ببعض. فهو لا يدمر فقط حياة المدمن، بل يدمر أو يعكر حياة كل من هو قريب منه وعزيز عليه. يشعر هؤلاء الأقرباء بأن هذا المدمن قد أصبح شخصا غريبا عنهم. تقول مثلا أم أحد المدمنين: إنني لا أجد ابني أبدا، وإن ما يفكر فيه وما يتصرفه أمامي غريب عني، إنه يتصرف كما لو أن هناك قوة خارقة خارجية توجه تصرفاته وعقله، كأنه المحرك من البعد، كأن في قوة أخرى هي التي تتحكم فيه من بعد. إنه ليس ابني ذاك الذي أرى هناك، إنه شخص غريب عني. إن هذا الإحساس والتفكير المؤلم لا يتملك الأهل فقط، بل هو كذلك يتملك المدمن نفسه، فهو أيضا يشعر بأن أهله وأصدقائه غرباء حوله، فهنا يحصل التدهور كما ذكرنا في التناغم في العلاقات المهمة في حياة المدمن، ويصل الأمر إلى مرحلة حيث تصل حياة الأسرة بأكملها إلى خطر الانهيار بسبب الدمار. إذن ضرر الإدمان ضرر متعد وليس ضررا قاصرا على الذي يهوي في بئر الإدمان. تقول أسرة أخرى: منذ اكتشفنا أن ابننا يتعاطى المخدرات ومنذ تيقنا ما يفعله بنفسه من دمار، أنت لا تتخيل كيف تحولت حياتنا وما نحن به منذ تلك الأيام. إنها أصعب فترة أو أمر فترة في حياتنا. الحياة الآن في نظر كل الأسرة ما هي إلا نفق أسود معتم. إننا غير قادرين على تخيل أن هذا يجري لنا وأن ابننا يفعل ذلك بنفسه وبنا. تقول أم أخرى: إنني لا أستطيع أن أنام ولا أرغب في رؤية أو مقابلة أحد أبدا، إنني أبكي النهار وأسرح طول الليل، إنني جد غاضبة وأشعر بأني على حافة الانهيار العصبي، إن والده لم يعد متقبلا للذهاب إلى عمله، إنه يقضي كثيرا من الوقت في المنزل، يقول إن عقله يكاد أن يقف عن العمل، إنها زلزلة في حياتنا تكاد تودي بنا، كم نستطيع أن نتحمل هذا الألم وإلى متى سيطول، إنني أشعر بأنه غثيان موت. هذه أم ثالثة تعبر عن حيرتها وشدة ألمها، تقول: إننا جربنا المستشفيات ومراكز العلاج كلها، إننا مستعدون أن نجرب أو نأخذ بكل شيء وأي وسيلة، ولكننا نشعر بأننا نضرب جسدا ميتا، إنه يستاء، إننا نمر بانهيارات عصبية. هذه أخت أحد المدمنين تقول: إن والدي يعيش على المهدئات وأمي تعاني من عدة أمراض، إن الأسرة بأكملها تموت بسببه. كذا والده حيبقى مدمن وهو بيأخذ مهدئات وهو لا يبدو مهتما أبدا، كأن الأمر لا يعنيه. ماذا بعد من الواجب أن نعمل؟ وهل هناك أي مخرج من هذه المصيبة؟ هناك أم يظهر بتتأثر برضو بالمنطق الإدماني شوية بس بنية حسنة لكن أيضا مدمرة، فهي تحاول أن تستشعر التناغم والحل للمشكلة بطريقة خاصة، طريقتها هي التي تتبعها. تقول: إنني أشتري له الخمرة والبنجو وأحضرهما له بنفسي إلى المنزل كي يتجنب الهيروين ويبتعد عنه، يعني في سبيل ألا يقع في الهيروين فبيجيبوا لحد عنده عشان لو طلع ممكن يتعرض لما هو أسوأ. ويقول أب آخر برضو من خلال نفس المنطق: إنني أذهب معه إلى تاجر المخدرات يصطحبه لأنني أخاف على حياته، إنني أحسب أنهم قد يؤذونه أو يسرقونه أو كذا وكذا، فأصاحبه إلى هذه الرحلة المشؤومة يقولها والدموع تسيل من عينيه. إن الإدمان حقا يأكل ويبدد التناغم والسعادة والاستقرار من حياة الناس، مع أن المدمنين يجدون في التعاطي وسيلة للوصول إلى التناغم. هو كل الهدف إيه؟ عايز يوصل للانسجام والدماغ إلى آخره. هو بيظل يحلم باللحظة الأولى التي كانت في فترة شهر العسل أو في أوائل التعاطي، هذه السعادة الكاذبة التي وجدها، لكن يبقى باستمرار يبحث عنها ولا يجدها. ولذلك في يعني محور مهم جدا جدا إن شاء الله تعالى سنتعرض له في نهاية هذا البحث، وهو أين السعادة؟ يعني فعلا كل الناس يبحثون عن السعادة كلهم بطريقته الخاصة، لكن ما هو الطريق الحقيقي الذي يوصل فعلا إلى السعادة؟ طبعا سعادة الدارين في الدنيا والآخرة ليس إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فكل الهداية ضمن الله سبحانه وتعالى في اتباع الوحي واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مستحيل أن يصل الإنسان إلى سعادة إطلاقا في غير هذا الطريق الذي على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهم يبحثون ويظلون يبحثون ولا يمكن أن يصلوا إليها، يبحثون عن التناغم والانسجام لكنه ما يعطيهم إلا الضياع وإلا الدمار. حيث يتطور الإدمان تدريجيا العلاقة بين المدمن والموضوع الإدماني المادة التي يدمنه، وكلما غذيت ودعمت هذه العلاقة بمزيد من التعاطي والتنشيط زاد اعتماد المدمن وحاجته إلى الموضوع الإدماني هل من مزيد. وهذه معادلة خطيرة في الأزمة الإدمانية، لأن المدمن يعتقد عكس ذلك، يبدو له أنه إذا أشبع رغباته اليوم فسوف يتخلص منها، ولكنه يكتشف أن عكس ذلك هو الصحيح، يصبح مثل الذي يشرب من البحر، كلما ازداد شربا هو يشرب ليذهب العطش، لكن كلما ازداد شربا ازداد عطشا. فالإدمان بطبيعته علاقة ملحة وملزمة، فهو يستلزم الوقت والمال والأفكار والمشاعر والتضحيات وكثيرا من الجهود. وحيث تقوى تلك العلاقة يبدو للمدمن أنها مهمة لجميع أبعاد حياته، فهو يجد نفسه بحاجة إلى علاقته الإدمانية وهو سعيد، كما هو بحاجة لها وهو تعيس، كما هو بحاجة لها وهو مشغول أو وهو مستغرق في الملل. وتصبح القضية أمامه أنه غير قابل أو مكترث لأن يقوم بأي عمل أو يتحمل أي مسؤولية بدون الدعم من الإدمان. ويصف المدمنون هذه العلاقة، شبهناها الأسبوع الماضي بأن واحد بتر ساقه التي وهبه الله إياها الحية ووضع ساقا صناعية وقاعد يتغزل في ميزات هذه الساق، وأنها قطعا أجمل من الساق الطبيعية التي فيها الدم واللحم والعصب والعروق والعظام وكل هذه الأشياء والحركة والحياة. لا، هو بيتغزل في الساق اللي ده منطق الإدماني، إن هو عقله اقتل بسبب الإدمان فبيرى الأشياء على غير ما هي عليه، فهو بيظل يتغزل في الساق الصناعية وكيف أنها أفضل وأعظم من الساق الطبيعية، وأن هي دي اللي بيستند عليها في الحياة، ومن غيرها لن يستطيع أن يمشي، هي العكاز الذي يمشي عليه وهي هذا الساق الذي يمشي عليه في هذه الدنيا. هذه بالضبط هي الصورة. فبيحصل تعلق عجيب جدا بالمادة الإدمانية، هذا وصف لهذه الحالة على لسان أحد المدمنين، يصف التعلق القوي بالعلاقة الإدمانية أو الموضوع الإدماني، وكأنه الظل الذي يلاحقه طيلة الوقت، ظل لا يفارقه. يقول أحدهم: إنني أحتاجه عندما أستيقظ، وأحتاجه عندما أنام، أحتاجه عندما أخرج للعمل، وأفضله عندما أعود إلى المنزل، أحبه عندما أذهب إلى الحفلة، وأحبه وأنا وحيد في المنزل، أحبه عند مقابلة أحد وخاصة مقابلة عمل، كما أفضله عندما أنتهي من تلك المقابلة وعندما تفصل أيضا حتى لو قبلوك. يقول أحدهم إنه لم يتمكن، شوف المنطق الإدماني ماذا يصنع بعقل المدمن ونفسيته، يقول إنه لم يتمكن من الحضور والمشاركة في عزاء والدته في يوم موت أمه، لم يتمكن من الحضور. يقول: لقد كنت مسطولة وقد علمت أنها توفيت ذلك اليوم، ولكني قلت لنفسي إنها قد توفيت حقيقة، اللي حصل حصل، وما فائدة أني أذهب، وماذا أستطيع أن أفعله، يعني هل أنا سأحييها وكيف أذهب وأنا مسطول، إلى آخر ذلك من الأفكار، حتى أتى اليوم الثاني ولم أذهب. نفس المنطق الإدماني، إن مجرد تخيل الحياة من غير تلك العلاقة هو بحد ذاته مرعب جدا. يقول أحدهم: إنك تحبه جدا لدرجة أنك تشعر بأن حياتك معتمدة على ذلك. إنني لا أكترث بما يقوله الآخرون، إنني أحبه جدا، أحبه ولا أجد أن هناك اختيارا آخر، هل تتوقع أني أعيش من غير معنى؟ إنك لا تعلم كيف تكون الحياة من غيره. أي نوع من الحياة تلك بدون الإدمان؟ إنها لا معنى لها، إنها تخلو من المرح والسعادة، إنها رتيبة كئيبة من غيره. المقصود من ذكر هذا الكلام إيه؟ علشان نجسد أن الإدراك والتصورات والمشاعر الإدمانية بتكون أكبر عقبة أمام قضية الإيه؟ العلاج وأمام الشفاء. فبالنسبة للمدمن يخاف من الشفاء، يخاف أنه يتعافى، لأنه يتصوره كعذاب فراق أحب محبوب لديه سيفارقه، عذاب لا يستطيع أن يتحمله. فهذه هي العقبة الأولى الأساسية أمام عملية الإيه؟ العلاج، لأن هذه العقبة تبدأ بتغيير في البناء العقلي للمدمن، البناء العقلي، وذلك ما ينفعش يتعالج إذا لم يكن من داخله هناك رغبة في الإيه؟ في التغيير. فيبدأ الأمر بتغيير في البناء العقلي للمدمن، حيث يرى أن العلاقة الإدمانية وما تعطيه له من مشاعر إيجابية، يرى أن هذا هو كل ما تبقى له في الحياة، وكأنه من غير الحياة ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة. وحيث تتطور العلاقة الإدمانية وترعى، فإنها تدمر وتعطل أوصالنا في العالم، تمزق جميع الروابط، لأن الإنسان مرتبط في العالم بحبال وأسلاك، سواء من الأفكار أو من المشاعر، كل وصلة تربطنا بمنطقة أو بعد من أبعاد هذا العالم الذي نعيش فيه. هناك روابط مع الله سبحانه وتعالى، العبادات والأذكار وكذا وكذا، هناك روابط مع أنفسنا، هناك روابط مع الأسرة والأصدقاء والعمل والهوايات، وحتى مع الشجر والنهر والحيوانات في البيئة والوطن. العلاقة الإدمانية لا يمكن أن تستمر أو توجد من فراغ، فهي ترعى نفسها بقدر ما يرتبط بالإدمان، بقدر لازم يكون على حساب الروابط دي تقطع وتفصم هذه العرى وهذه الروابط. فالعلاقة الإدمانية لا يمكن أن تستمر أو توجد من فراغ، إنها ترعى نفسها بمقدار ما تستقطعه لنفسها من العلاقات والروابط الأخرى في حياة المدمن. طبيعي أن نرى أنها تبدأ باستقطاع جزء لها من علاقته بربه، من علاقته بنفسه أو أهله أو أصدقائه أو عمله إلى آخره، حتى لا تترك أي علاقة إلا وهي مشوهة تماما. ولكي تستمر هذه العلاقة الإدمانية فإنها تقوم بتحويل تلك الروابط مثلا من الأهل أو الأصدقاء أو الروابط بالعمل أو حتى بالله سبحانه وتعالى، كل هذه الروابط لازم عشان العلاقة تدعم تقطع كل هذه الروابط وتحولها لحساب إيه؟ رصيد للموضوع الإدماني، وتنتقل بهذا التحويل الطاقة النفسية. يعني ينتقل حب المدمن لأهله، بدل ما بيحب أهله الحب ده كله الطاقة دي بتنتقل إلى إيه؟ حب المادة الإدمانية أو الموضوع الإدماني، حبه لأصدقائه، حبه لعمله إلى آخره، كل الطاقة دي تتوجه إلى حب الموضوع الإدماني. والحب مصدر للطاقة النفسية، وهنا نرى أن روابط المدمن مع أهله تتآكل، في حين أن علاقته مع الإدمان تقوى على حساب ذلك المصدر وهكذا. فالقاعدة أو المبدأ في هذا الأمر هو أنه حيث تقوى العلاقة الإدمانية فإن العلاقات الإنسانية تضعف وتهلك وتنزوي. هي معادلة ليس لها بديل، إما أو، إما أو، لأن العملية مستمرة، كلما استمرت تقطع الروابط والعلاقات وتستقطع في حساب المادة أو الموضوع الإدماني. إن المدمن لا يستطيع أن يصون علاقات سليمة وقوية مع أهله وعمله ونفسه جنبا إلى جنب مع علاقة قوية مع الموضوع الإدماني. لا أحد يستطيع أن يعيش حياة طبيعية سليمة ويكون في الوقت نفسه مدمنا. لا يمكن أن يوجد أحد يستطيع أن يجمع بين العنصرين النقيضين، فالإدمان لا يقبل الشركاء. تقول لك المادة الإدمانية إما أنا وإما ربك، أعبد أحد الإلهين، إما أنا وإما أهلك، إما أنا وإما عملك، إما أنا وهكذا جميع الروابط. فالإدمان لا يقبل الشركاء، إنه شديد الأنانية متسلط القوة. نزيد تطور عملية الإدمان وضوحا، فنقول إن أغلب حالات الإدمان تتطور خلال عملية تنشئة اجتماعية وتفاعل بين الشخص والبيئة الاجتماعية من خلال عناصر عديدة للتنشئة الاجتماعية، مثل الأسرة والمدرسة والأصحاب والإعلان إلى آخره. فالإدمان ليس سمة أو وصمة نولد بها في معظم الحالات، لكنه عملية بناء اجتماعي لأفكار وأنماط تصرف وطريقة حياة ومشاعر تعلمناها من خلال التفاعل الاجتماعي. فآليات العملية الإدمانية وآليات التعلق الإدماني يأتي على النحو التالي: أولا، في تنشئة اجتماعية عامة تتمثل في خلفية عامة، افتتاح الطريق من خلال التفاعلات الاجتماعية، ثم استيعاب وتعلم وتدريب وعناية، ثم تطوير علاقة شخصية ومباشرة. يعني لحد كده دي التنشئة الاجتماعية. بعد كده تأتي مرحلة هي التي تحدد هل سيصبح مدمنا أم لا، وهي إمكانية الإدمان، ثم الاستمرارية، ثم التعلق المرضي. فأول هذه الآليات الخلفية العامة، لأن الموضوع الإدماني أو الفعل الإدماني هو جزء من البيئة التي يعيش فيها الإنسان، فهذه البيئة تمد بالمعلومات والمعرفة العامة عن موضوعات وأحداث وأشياء، نجدها في النهاية موضوعات وأحداثا وأشياء إدمانية. فبيعرف من البيئة الاجتماعية من حوله، يعرف يعني إيه الأدوية التي بتتعاطى، الحبوب، اللعب، القمار، شرب الخمر إلى آخره، فبيتلقى هذه الأشياء من إيه؟ من البيئة. لا يولد وهو قد اكتسب هذه الخبرات أو هذه الخلفية بالجينات مثلا، لكن هو بيكتسبها من البيئة من حوله، بتمده بالمعلومات. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية افتتاح الطريق، قص الشريط يفتتح الطريق من خلال التفاعلات الاجتماعية، حيث نجد الآخرين يقدموننا للموضوعات الإدمانية وإلى السلوك الإدماني، وفي هذا ومن خلاله نزداد علما خاصا وقبولا، ونكون معلومات ومعرفة شخصية بين أنفسنا وبين الموضوع الإدماني. ثم ثالثا استيعاب وتعلم وتدريب وعناية، من أناس نجدهم يروجون لنا الأفعال الإدمانية ويساعدوننا على استكشاف أبعادها، إنها بتوصل للقوة والسعادة وإلى آخر هذه الأوهام. هنا نتفاعل مع آخرين يدلوننا ويساعدوننا للوصول إلى كيفية اكتشاف السعادة من خلال الأفعال الجديدة الإدمانية. وطبعا ده أساسا بيكون إيه؟ دور أصدقاء السوء. نادر يعني ما أب يعلم ابنه، دي بتحصل لكن نادر يعني، لكن غالبا بتكون الأصدقاء. ثم رابعا تطوير علاقة شخصية ومباشرة، يبقى في ثقافة عامة أو خلفية عامة، ثم بعد ذلك افتتح الطريق من خلال من يحيطون به خلال التفاعلات الاجتماعية في مناسبات حفلات مجاملات. ثم بعد ذلك بيبدأ المعلومات تزيد عن طريق الاستيعاب والتعلم والتدريب والعناية. ثم بعد ذلك يبدأ بيطور علاقة شخصية مباشرة، مش محتاج حد يجيب له بقى المواد الإدمانية، ده هو أصبح بيعمل علاقة مباشرة، فيستخدم المعرفة الجديدة في الوصول إلى الهدف باستخدام أدوات إدمانية. إلى هنا دي دخلة في التنشئة الاجتماعية العامة. المرحلة الخامسة والسادسة والسابعة هي التي تحدد هل سيقع في بئر الإدمان الذي لا قرار له أم لا، وهي أولا إمكانية الإدمان، وهنا توظف إمكاناتنا الجسدية والإدراكية والعاطفية حتى تحدد مستوى التطور في علاقاتنا الإدمانية من استكشاف إلى تعلق قوي. ثم تأتي الاستمرارية حيث نستمر في إشباع وتغذية العقل الإدماني، وهنا يزداد اهتمامنا بالموضوع الإدماني لتأثيره فينا، ونبدأ بالتضحية من أجله وتظهر تغيرات على حياتنا. سابعا يأتي التعلق المرضي، فنطور حتما الحاجة الملحة إلى علاقة حميمة بالموضوع الإدماني، ونشعر بقوة الرباط بها، ويبدأ الكفاح والصراع بين السعادة التي يجلبها الإدمان والآلام التي تتسبب في حياتنا من أجله. بيوضح هذا الأمر بنوع من التشبيه، وإن كان في فرق في التشبيه، لكن هي تشبيه بين لنا تأثير كل هذه العوامل في موضوع تطور عملية الإدمان. فيقول مثلا تعلم الطفل أن يركب دراجة، فالطفل يعطى خلفية عن ركوبها من الآخرين، بيشوف أصدقاء وبيشوف الناس بيركبون دراجة وهكذا، ففي معلومات بيأخذها عن ركوب الدراجة من البيئة من حوله، وتصبح هذه المعلومة جزءا من معرفته العامة. ثم يتم الافتتاح عندما نقدم الطفل مباشرة إلى الدراجة، ثم نفهمه وندربه ونساعده على قيادتها، ويشعر بالسعادة عند ذلك. بعدها يستطيع الطفل أن يملك علاقة مباشرة ومعرفة وشعورا حول الدراجة وقيادتها. وهنا لا نملك إلا أن نقول إن ميزاته الجسدية والإدراكية والعاطفية قد يكون لها أثر كبير في تعلمه لقيادة الدراجة، ذكاؤه، بنيته الجسدية، اللياقة، إدراكه، مدى حبه لهذا العمل، فده كله بيؤثر، لأن تتفاوت هذه الأشياء من شخص لآخر. فهنا بقى يبدأ الفروق الفردية تعمل عملها في موضوع التعلق بمثل ركوب الدراجة. وإذا استمر في قيادتها وثابر على القيادة، فغالبا ما يكون اهتماما بها أشد، طالما أن النتائج جميلة لدرجة أنه يضحي بالنقود والوقت من أجلها، ثم في النهاية يصبح محبا لركوب الدراجة. وهنا نقطة الفصل، إلى أي درجة يقع الطفل في حب الدراجة وقيادتها؟ وهل صار هذا التعلق تعلقا مرضيا، أم أنه علاقة متزنة سليمة نافعة كالرياضة وغير ذلك؟ وهنا ننظر إلى التعلق المرضي بشرب الخمر أو القمار أو الإنترنت، نجد أن الأخير إذا كان إدمانيا فإن نتائجه غالبا سلبية ومدمرة. يعني هو أي حاجة يطلق عليها إدمان فلازم تكون مدمرة. علشان كده يعني عايزين نراجع العبارة التي قلناها من قبل أن في إدمان نافع، هذه العبارة فيها قدر من التجاوز، لأنه لو نافع مش هبقى إدمان، لا يوجد إدمان حميد. زي مثلا حب العمل، إدمان العمل، يعني هو إنسان بجد في عمله وملتزم وكذا، شيء جيد، لكن لو وصل لإدمان ما بنقولش كلمة إدمان إلا إذا أحدثت خللا في الوظائف المهمة في حياتي أو في علاقاتي الاجتماعية أو الشخصية ونحو ذلك، فبتحدث خلل، فمش ممكن يكون إدمان حميد، لكن الإدمان كله خبيث كما سنوضح إن شاء الله تعالى. فالإدمان علاقة تتطور وكأنها أي علاقة أخرى نطورها مع الأشياء والأحداث في الحياة، فهي تبدو كأنها تتطور طبيعيا من الظاهر، ولكن الفرق أن الموضوع قد يكون موضوعا أو حدثا إدمانيا إذا توفرت الظروف المناسبة. فلذلك ممكن أي إنسان يتعرض، يعني الدستور يكفل، الدستور السيء واللي هيتحول لأسوأ، الدستور يكفل لكل مواطن الحق في أن يصبح مدمنا، فبمعنى أن كل واحد معرض لخطر الإدمان. فالإدمان يظهر كأنه محاولة جادة للوصول إلى الكمال بنفس الدرجة التي يظهر لنا جهل الإنسان في هذه الحياة، إنه كان ظلوما جهولا. إن الإدمان من الصعب أن ينتج أو يتطور من فراغ أو من غير سبب. زي ما قلنا الإدمان يعني غالبا لا يولد به الإنسان، يعني هذا هو الأصل، لا يولد به الإنسان، لكن البيئة من حوله هي التي تقوده إلى ذلك. فالإدمان من الصعب أن ينتج أو يتطور من فراغ أو من غير سبب. إن الإدمان ما هو إلا الرسم على الحائط لأزمة تحدث داخل عقل الإنسان، لكن هي موجودة في عقله وبيرسمها إيه؟ من خلال إدراكه لها. وإذا ما سلمنا بأن البقاء والسعادة هدفان عظيمان في الحياة، وأن الإنسان قد وقع في مطب منذ ألوف السنين لفعل ما أو شيء ما أو علاقة ما قد تشبع وتدعم هذين الهدفين اللي هو البقاء والسعادة، فهذا يعطينا فكرة عن البعد التاريخي للعلاقات الإدمانية وكيف انتقلت عبر الأجيال، مثل شرب الخمر والقمار، وهما أم الإدمان وأبوه. شرب الخمر هو الأم والقمار هو الإيه؟ الأب. وده خلال عامة عصور التاريخ الماضية. عندما نسأل مدمنا عن أهداف العلاقة الإدمانية أو لماذا يشرب أو يقامر أو يأخذ كذا أو كذا، فمعظم الإجابات تتمحور حول إيه؟ قضايا كالسعادة واللذة والقوة والراحة والقدرة إلى آخره. بعضهم يقول مثلا إنه يجعلنا أسعد، إنه يمكنني من قدراتي، يساعدني على التذكر، إنه يساعدني على الكلام والمحادثة، إنه أفضل لذة، إلى آخر هذه المقولات التي تعبر عن الهدف الذي يصب إليه، لكن طبعا هو لا يمكن أن يصل إليه في الحقيقة. فهنا يذكر بعض عبارات بعض المدمنين، طبعا مش هنقولها لأن احنا مش هدفنا أن احنا نروج عن لهذا الكلام، لكن من ضمن التعبيرات مثلا واحد بيقول أنني أعتقد أنه يجعلني قويا وشجاعا، والناس تعتقد أنني عبقري وأنا أتحكم في حياتهم ومتحكم في زمام الأمور، إنه شعور المية مية. فغالبا يتفقون على مثل هذه الأحاسيس أو الأوهام، وأيضا متفقون على أنها لا تدوم طويلا، بل بالعكس تنقلب في النهاية إلى خبر المبتدأ. مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتدأ. وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. هناك أمر مهم جدا، وهو طبيعة المعتقدات والمعايير الاجتماعية تؤدي دورا مهما في تحديد مستوى انتشار شرب أو يعني تعاطي شيء معين بين يعني جمهور الناس. وهذا يعني نلاحظه بفضل الله سبحانه وتعالى في المجتمعات الإسلامية، يعني رغم بعدنا عن الشرع وتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك ما زالت بركة الإسلام تشكل سياجا من الوقاية من كثير من الأخطار، وإلا الحمد بفضل شريعة الإسلام ودين الإسلام. فالتصالح المجتمع الغربي مثلا مع الخمر بيجعل الخمر يعني في غاية الشيوع هناك، بحيث إن في نوع من التقبل الاجتماعي لها، بعكس ما هو الحال ما زال حتى الآن. دعك من البيئات المترفة والفاسدة التي تدمن الخمور، لكن ما زال حتى الآن مجتمع يرفض هذه الأشياء وينظر لها على أنها إثم كبير، كما ذكر قال الله سبحانه وتعالى وكما حكمت شريعة الإسلام. وطبعا هذا سنتكلم إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله وتعالى. مشكلة التفاعل مع الإدمان بيبقى لازم في الأول بيكون فيه واحد إيه؟ مدرب اجتماعي مختص. مدرب اجتماعي مختص ما بيبقاش واحد خريج معهد الخدمة بيجي يدربك، لكن هو يمارس هذه الوظيفة وإن لم يكن مختصا بالفعل. فالمدرب الاجتماعي ده ممكن يكون الأب مثلا، يعني الأب اللي هو يكون متنرفز ومتضايق وكذا، وعن يدخل يبدأ بالسيجارة ما يصحى من النوم ويجي من الشغل، وبعدين بعد السيجارة بعد ما كان عصبه ومتنرفز يبقى هادي وسعيد ومبسوط، دي بيبعت رسالة للأولاد، فهو بيدربهم على إيجاد علاقة مرغبة في الإدمان، لأن هو بيشوف الشعر بسعادة ومرح وكذا. إيه اللي هيحصل؟ هيربطه بين الشعور ده وبين المادة الإدمانية. فالأب في هذه الحالة هو المدرب المتخصص، مدرب اجتماعي المتخصص الذي يغرس في أولاده التعلق بهذه المادة الإدمانية. فنحن تحت تأثير الكثير من الرسائل اليومية التي تشجع بعضها السلوكات الإدمانية كالتدخين وغيره، أيضا بتتعرض لمثل هذا الأمر. ونجد حتى الشخص اللي بيتعاطى لأول مرة إذا اشتكى من كذا وكذا من الأعراض البدنية فإنه يتغاضى عنها في سبيل إيه؟ إنه باحث عن اللذة التي سمع عنها، فبيتغاضى ما بيشوفش بقى الصفات السيئة أو حتى الأعراض البدنية التي يعاني منها، فإنه يتغاضى عنها في سبيل ما يبحث عنه من شعور. فتبقى دائما المعادلة في صالح الموضوع الإدماني وضد المدمن نفسه أو المتعاطي نفسه على الدوام، فهو يتغاضى عن آلام جسدية في سبيل ما يتوهم أنه مثوبة نفسية يعني يحصل عليها فيما بعد. المهم بيتطور التعلق الشديد بين الشخص وبين الموضوع الإدماني لدرجة يشعر أن الحياة غير ممكنة بدون هذه المادة، وهذا هو الولع الذي يسارع في تدمير الحياة. فعند الاستمرار مثلا في شرب الخمر تحصل التغيرات الفسيولوجية في الجسد نتيجة دخول هذا السم فيه، كما تحصل تغيرات عقلية في تصورات الشخص وإدراكه وتحليله للأمور، ويحصل أيضا تغير في شعوره نحو الأشياء، وغالبا ما يخدع نفسه ويربط المادة الإدمانية بالأحاسيس الجميلة التي يبحث عنها، لكنه يبحث عبثا ولا يجد إلا الألم والمشكلات. إذن ماذا عن الخصائص التي تميز الإدمان؟ هذه خصائص مهمة حتى يمكننا نتعرف عليه ويمكننا بالتالي أن نواجهه. فالإدمان له عدة مظاهر أساسية، أهمية هذا الكلام هو المساعدة على إصدار الحكم السليم على من نعتقد أحيانا أنهم مدمنون. هناك كثيرون يتسرعون في إطلاق وصف الإدمان على يعني شخص معين، فهناك بوادر للإدمان كالاستمرارية. هو الشرع الشريف يعني حسم هذه القضايا بصورة قاطعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. ليس هذا في حسب، بل مثلا شيء مثل الخمر أي وسيلة للتعامل معها تعتبر مشاركة في اللعنة، استحقاق اللعنة. لعن الله الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، أي نوع من المساهمة فإنه يستوجب لصاحبه اللعنة. فالمقاطعة الكاملة هي الإيه؟ فاجتنبوه كما قال الله تبارك وتعالى. لكن حتى نقول إن شخصا قد وقع في بئر الإدمان لابد هناك من بوادر مثل الاستمرارية، يعني إمتى يبقى مدمن؟ استمرارية، التطور، التدمير، فقدان السيطرة على زمام الأمور. إذا وجدت هذه الأشياء يبقى هنا في حالة إدمان. ففيما يتعلق بالاستمرارية فالحقيقة أنه لا إدمان يتطور بين يوم وليلة. إيه أسرع مادة إدمانية يدمن في خلال أقصر مدة؟ هي إيه؟ الهيروين. في خلال كام يوم بيصبح مدمن؟ 3 أيام. دي خلاف القاعدة، لكن الهيروين من مصائبه أنه بيصبح مدمنا وبتظهر أعراض انسحابية في خلال 3 أيام بس من أخذه يعني. فالاستمرارية أول شيء، لا يوجد إدمان يتطور بين يوم وليلة. وقد يعتقد البعض لو واحد شرب خمرا مثلا في ليلة واحدة والعياذ بالله يعني كثيرا، هو لا يصبح مدمنا بهذه المرة، هي طبعا حرام وتستوجب اللعنة، لكن نتكلم على مصطلح الإدمان، لابد فيه من الإيه؟ الاستمرارية. فالمدعى عليه لا يمكن أن يصبح مدمنا من أول حقنة أو أول حبة أو أول كذا. فالإدمان لا يشبه الإنفلونزا، ولا هو مرض معدي، ولا له جراثيم، لكنه عملية تحول تحتاج إلى ظروف مناسبة ومعلومة مناسبة وجهود كثيرة ووقت وتضحيات. فالبحث يبين أنه لا توجد مرة واحدة تجعلك مدمنا أبدا، مع أن كثيرين من المدمنين أشاروا إلى تلك المرة الواحدة ساعدتهم على التعاطي مرات أخرى. زي ما قلنا كلمة جرب ولو مرة بتساوي انتحر ولو مرة. فعملية الاستمرارية في التعلم والتجريب والتدريب والسؤال والاستكشاف طبعا يحتاج إلى مثابرة واستمرارية. فحتى يصبح الشاب مثلا مدمنا للحشيش عليه أن يستمر في تدخينه، ودائما البداية تكون بمساعدة الآخرين حتى يعلم ما هو الحشيش، بماذا يؤثر وكيف يدخنه إلى آخره، بحيث يصل مرحلة الاستقلال، أن يستطيع أن يتعاطاه وحده. ولا يمكن أن يصل إلى الاستقلال قبل تكلفة طويلة من الاستمرار والتدريب. والإفلات من قبضة الإدمان يتوقف على طبيعة الشخص جسما وعقلا وبيئة. فالإدمان ليس حادثة عشوائية، مش واحد أخذ مرة وقع طب في الإدمان، ليس حادثة عشوائية، بل هو يحدث لأسباب، كما أنه لا يحدث أيضا لأسباب طبعا أعظمها توفيق الله سبحانه وتعالى وحفظه، احفظ الله يحفظك. فالإدمان يعكس ليس فقط حاضر وواقع الإنسان المعني، بل يعكس أيضا التاريخ الماضي. فعندما يقر شاب عنده 22 سنة ويجي يقول أنه بدأ الخمر وعمره 11 سنة، ثم دخن السجائر وعمره 12 سنة، ودخن الحشيش وعمره 13 سنة، وجرب الحبوب وعمره 16 سنة، فهل في غرابة أن يتناول الهيروين وهو قريب من 20؟ ده تطور إيه؟ فكون وصل للهيروين ده أكيد عدى في الحضانة والابتدائي والإعدادي والثانوي لحد ما دخل إيه؟ جهنم. فلازم يكون مر بمراحل، فمش معقولة هيكون كده أول ما شطح دخل في الهيروين. فبتبدأ دايما بهذا النوع من التدرج. ف فهذا الشخص بدد نصف عمره في تجارب إدمانية. هو سنه 22 سنة وبدأ الرحلة من 11 سنة، يعني نص عمره الصغير ده 22 سنة أنفقه في إيه؟ في تجارب إدمانية، وخدم ما يكفي لاستمرار الإدمان. بيسموها إيه؟ السخرية تانية بيسميها هنا، بيقولك سنوات الخدمة في بلاط الإدمان. فطبعا واحد نص عمره وهو لسه عنده 22 سنة، فكونه في 22 سنة أخذ هيروين معناها أنه هو أكيد قبل كده تاريخ ماضي طويل. لقد أخذت 10 سنوات من عمر ذاك الشاب حتى وصل إلى تعاطي الهيروين وهو قمة السلم الإدماني. فهذه السنوات هي سنوات الخدمة عند الإدمان، عشان كده ترقى بقى لوصل لمستوى الهيروين. أكيد ترقى زي أي سنوات خدمة في جيش أو كذا أو وظيفة بيبقى فيه ترقي، فده عشان يوصل مش هيبقى لواء كده مرة واحدة في الإدمان. ده أكيد كان أخذ يعني الرتب السلم الإدماني. إنه من الصعب فهم تصرفاته اليوم من دون الأخذ بالنسق التاريخي الذي تطور واستمر به طوال 10 سنوات. فكم من تغيير وتعديل طرأ على هذا الشخص، وكم ساهمت البيئة الاجتماعية فيما نراه اليوم. إنها حقا سنوات خدمة وعمل شاق تلزم حتى نستطيع أن نجزم بأن هناك حالة إدمان أمامنا. هنا نشير إلى أهمية الخلط بين الاعتمادية الكيماوية والتي قد تتطور في خلال أسبوع أو أقل، وبين الإدمان الذي يحتاج إلى استمرارية أشهر وسنين طويلة حتى ينمو. فكل من يأخذ مواد كيماوية وأدوية إلى آخره ذو سمات إدمانية يطور الاعتمادية الجسدية، حيث ينشئ الجسد قوة تحمل الاستمرار، بيعمل إيه؟ الإطاقة أو التحمل والتكيف لهذه المادة، ومن ثم يرتبك الجسد إذا ما توقفت هذه المادة بشكل مفاجئ كما ذكرنا من قبل اللي هي الأعراض الانسحابية. وهذا ليس بالغريب وهو متوقع كتوقع تسمم الجسد إذا دخله سم، ولكنه قد لا يكون إدمانا. ثم يناقش هنا عملية التطور المتطرف. ينبئ دكتور جواد فطاير إلا أن كلمة التطور لا تحمل المعاني الإيجابية المتعارف عليها. فكلمة التطور هنا مش الكلمة المحمودة، لكن التطور مقصود الإيه؟ تتابع الأحداث. يعني بالعكس هو تطور ناحية الإيه؟ التدهور والهلاك، وطبعا هذا بيكون مستمر. أما التطرف فيعني الاستخدام المفرط الذي يبدو وكأنه ليس له حدود. وهنا من السهولة أخذ حالة إدمان السجائر مثلا. يبدأ المتعاطي بقليل من السجائر ثم يستمر، مع الاستمرار يبدأ التطور وهو تدهور الجسد والمشكلات الصحية وغيرها نتيجة للتدخين. ثم إن التطرف يبدأ بعدد قليل من السجائر وينتهي بكمية ضخمة إذا ما قورنت بالبداية. فهناك من يبدأ بسيجارة أو سيجارتين ويستمر في الزيادة حتى يصل إلى 100 أو 80 سيجارة في اليوم الواحد. هنا تظهر هذه الصورة الاستمرارية، ثم التدهور الصحي، ثم التطرف وهو العدد الهائل الذي يدخنه مدمن السجائر. فبعض مدمن الدخان ينقطعون في ظروف معينة كالمرض أو غيره، والبعض الآخر ينقطعون فقط عندما لا يوجد الدخان أو لا توجد النقود لشرائه تماما، كما يتوقف المدمن للقمار عن اللعب عندما يخسر كل نقوده أو عندما يقفل الكازينو. ثم يبين مرحلة الوصول إلى حياة استهلاكية مدمرة. وأهمية هذا المؤشر هو في التساؤل العام الذي يطرحه العامة والمتخصصون أحيانا، هل هناك إدمان حميد؟ الجواب كيف إذن يكون إدمانا؟ إن كلمة إدمان لها محك ولها عناصر أساسية حتى يوصف بأنه إدمان. من أهم هذه الأشياء الخلل الجسدي والخلل النفسي والإدراكي والعاطفي والخلل الوظيفي، في وظائف الحياة كلها بتختل، العلاقات الاجتماعية إلى آخره. فإزاي يبقى إدمان ويبقى حميد؟ لا يمكن يجي إيه الاثنين مع بعض، إدمان حميد. حتى في الأشياء التي ذكرناها مجازا على أنها قد تكون موضوعات إدمانية بناءة، هي بناءة لكن ممكن تكون بتعمل خلل في علاقات كما سنبين. إذا عدنا إلى التعريف، الإدمان كحب مرضي، الإدمان حب مرضي ومحاولة للوصول إلى حالة التناغم الطبيعية لكن بأسلوب غير طبيعي. فطبعا لابد أن يكون الجواب أنه لا يوجد إدمان حميد، لأن الإدمان رسم ملون وواضح لغياب التناغم في الحياة. مهما بلغنا ودافعنا عن المراحل الأولى للإدمان كما يفعل بعض المدمنين، دايما يذكرون الخبرات الجميلة التي رأوها في مرحلة شهر العسل مع الإدمان، فلا نستطيع أن ندافع عن كون الإدمان دمارا للحياة، لا يستطيع أحد أبدا أن يجادل في هذا. فهو يعني غياب الاتزان من الحياة، ويعني اتجاهات الدمار في أبعادها كافة. هل من الممكن أن يكون هناك إدمان حسن لقضايا كالعمل والرياضة وغيرها؟ الجواب طبعا لا، لأن مدمن العمل هو بيدمن العمل، لكنه يعمل على حساب جميع الأشياء الأخرى المهمة في حياته، حتى صحته وأسرته وعلاقاته. وهنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أو ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وده التوازن. فلذلك لابد الانسجام في الحياة يتم عن طريق توازن في جميع دوائر العلاقات أو الوظائف أو العمل. في فرق بين مدمن العمل اللي هو عنده إدمان عمل، وبين الإنسان اللي هو رجل أعمال ناجح مثلا. فرق كبير جدا، لأنه الإنسان لم يخلق ليعمل فقط، وهكذا. فمدمن العمل ليس برجل الأعمال الناجح كما يبدو للبعض، فقد يكون من أتعس الناس، مع أنه في مراحل معينة قد يحتفظ بنجاحه الباهر في مجال العمل، ولكنه خسر جوانب مهمة كثيرة في حياته، لأنه بسبب أن العمل عنده إدمان بيخسر الأسرة والصحة والقدرة على أن يستمتع بأي شيء في هذه الحياة. فهو بيكسب نجاحه في العمل الذي أدمنه، إدمان بمعنى كلمة الإدمان، لكن عشان هو إدمان فلازم بيكون بيترتب عليه إيه؟ خسائر فادحة في الجوانب كثيرة في حياته، كما ذكرنا في الأسرة والصحة وغير ذلك. هناك فرق بين الإخلاص في العمل أو التفاني في العمل وبين إدمان العمل. كانوا زمان من كم سنة أيام تاتشر كانت حصل نوع من الشتائم كده في الإعلام، كانت وصفت اليابانيين شتمتهم فقالت: مرة انتوا عاملين زي النمل، يعني مالكوش شغل غير الشغل، انتوا عاملين زي النمل. فرد عليها وزير خارجية اليابان قالوا: انتوا عاملين زي الصراصير. ده كلام كان معلن يعني رسمي. فالشاهد من الكلام هو بيبقى إدمان بمعنى انه له أثر سلبي على جانب آخر في الحياة، كما يعني ذكرنا. في كثير من اليابانيين أعتقد عندهم موضوع، يمكن الصين فيه عمل بس يمكن النظام الشيوعي بيبقى فيه قهر انه مضطر يعمل كده، لكن الجماعة اليابانيين في نوع من البلهنية والرفاهية والغنى ونحو ذلك، بحيث ان الحكومة مرة عطتهم اجازات عملوا مظاهرات. ازاي تديهم اجازة 3 ايام او حاجة؟ ازاي يعني ينقطعوا عن العمل؟ فطبعا دي حياته عذاب وليس حياة يعني سوية. كلا طرفي قصد الامور ذميمه. فالاخلاص في العمل جميل وراق، اما ادمان العمل فهو مهلك. التفاني يعني احراز نتائج ايجابية راقية متزنة في حياة الإنسان والآخرين، في حين يؤدي الإدمان للعمل إلى نتائج سلبية وخسائر فادحة. فحيث يكون الإدمان لابد أن توجد حالة من عدم التناغم وعدم الانسجام والسلبيات أيضا، بغض النظر عن نوع هذا الإدمان لازم ينعكس على الحياة بسلبيات. فالمدمنون لهم لحظاتهم الرائعة التي يعطيها الإدمان في البداية، ولكن خسائر الإدمان اللاحقة دائما تفوق كل شيء إيجابي يمكن تحقيقه. إن خسائر الإدمان لا تقتصر على المدمن فحسب، بل تمتد أيضا إلى كل من هو عزيز على هذا المدمن. وأولى هذه الخسائر غالبا ما تكون الصحة الجسمانية، ثم الصحة النفسية. ولذا نرى دائما أعراضا كالتوتر والاكتئاب والقلق تسود حياة المدمن وحياة من حوله. إن المدمن يفقد قدرته على صيانة علاقات سليمة، ويفقد قدرته على حب الآخرين ومساندتهم. إن الإدمان أكبر مستهلك للوقت، فهو يسرق حياة الإنسان ويسرق أمواله. ونرى المدمنين يبعثرونها على الخمور والمخدرات والقمار وغيره، وذلك فضلا عن الخسائر الإنسانية التي نراها كل يوم حول العالم من حوادث التعاطي الزائد وغيره من الحوادث المرتبطة بالإدمان والجرائم الناجمة عنه. إن النتائج المدمرة للإدمان تظهر على جميع أبعاد الحياة. أولا على مستوى الصحة، استهلاك الصحة، فنرى المدمنة في التدهور الصحي والتغير في كل حياتها، عادات النوم والأكل إلى آخره. استهلاك الفكري، طبعا هنتكلم شباب بالتفصيل فيما بعد عن كل مادة إدمانية ونرى أثرها على جميع هذه المجالات. فبجانب استهلاك الصحة هناك استهلاك الفكر، حيث نرى مبادئ وقيما ومعايير ومعتقدات مدمرة: السرقة، الخيانة، الكذب، الجريمة إلى آخره. ثم هناك أيضا الاستهلاك العاطفي، حيث نرى أحاسيس سلبية تسود حياة الإنسان كالغضب والخوف والقلق وطبعا أخطر أنواع القلق اللي بيجيله اللي هي الهلع، حالة الهلع، الذنب، الوحدة والبؤس وغيرها من المشاعر السلبية الناجمة عن العلاقة الإدمانية، لدرجة أنه من كثرة ما بيصدم مما يقول إليه حاله إذا أفاق مجرد أن يفيق بيتصدم، كل شيء انهار من حوله، فلا يجد مهربا إلا أنه يرجع تاني للإدمان حتى يغيب عن الواقع ولا يحس بالتدهور الذي وصل إليه يعني أحواله. أيضا حتى الناحية الإيمانية أو الروابط الدينية بالله سبحانه وتعالى أو بالواجبات والفروض الدينية تتلاشى تحت ضغوط علاقات الإدمانية، لأنه بدل ما مؤمن يصبح مدمن، فيستبدل الحب الإيمان وحب الله وحب الرسول عليه السلام وحب الطاعات والذكر إلى آخره بحب الإدمان والثقة به والتوكل عليه، فيستبدل علاقته بالخالق بعلاقة الإدمان، وكأنه دين جديد آمن به هذا المدمن فصار مدمنا بعد أن كان مؤمنا. من المجالات التي يدمرها الإدمان أيضا المجال الاجتماعي، استهلاك اجتماعي، فنرى المدمن ينعزل عن أسرته وكل علاقته الطيبة والمهمة ويستبدل بها علاقات وتفاعلات مع أناس غرباء منحرفين مجهولين، ويدافع عن هذه العلاقات المجبوهة بشدة على حساب أفضل رصيد اجتماعي عنده. ونفصل قليلا في الأثار الاجتماعية، فالمخدرات تعتبر من الأوبئة التي لا يقف ضررها عند حد من يتعاطاها وحده، بل يتجاوز في الغالب إلى أسرته، وبالتالي ينعكس على المجتمع المحيط به فيصيبه بضرر بالغ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أهم أثار تعاطي المخدرات أنها تدفع به إلى الإدمان، وبالتالي تتدهور صحته وتختفي طاقته الذهنية، وطبعا بالتالي هيصبح إنسان تنعدم كفاءته الإنتاجية أو تختفي تماما. كذلك تعاطي المخدرات يمثل عبئا اقتصاديا على المتعاطين. واحد من المدمنين بيقول إن ما صرفناه على المخدر كان جديرا بأن يصنع منا أشخاص أثرياء. من ذلك أيضا التفكك الأسري والاجتماعي، فتعاطي الخمور والمخدرات شأنها شأن البطالة والجريمة والبغاء ولعب الميسر، يصيب الأسرة والحياة الأسرية إصابات بالغة سواء في تكوينها أو بنائها أو في وظيفتها الأساسية، وأيضا هذا يؤثر على المجتمع بأسره. كذلك حوادث السيارات، فعدد كبير من السائقين يتعاطون المخدرات ويظنون خطأ أن المخدرات المنبهة اللي هي المنبهات تساعد على اليقظة والانتباه، وحنتكلم عن المنبهات أحد عائلة المواد الإدمانية. للأسف شديد بعض الطلب يأخذوا منبهات أيام المذاكرة والامتحانات يقول لك دي بتخلينا ركز واصحى إلى آخره، ويقع في إدمانها أيضا. والمخدرات المنومة يعني يزعمون أنها تساعد على الراحة والنوم، لكن يفوتهم أن النوم يأتي فجأة عندما يزول أثر المخدرات المنبهة مباشرة، وده بيفسر وقوع حوادث خطيرة فجائية للسائقين الذين يتعاطون المخدرات. هو الحوادث اللي ما بتحصل مش بتسبب برضو ضحايا لا ذنب لهم، لو خبط سيارة أو أوتوبيس أو شيء من هذا مش ده بيسبب لموت ناس كثيرين، لا ذنب لهم في مثل هذه الأشياء، فيفقد الأمة شبابها في أمثال هذه الحوادث. أيضا في ارتباط وثيق جدا بين الإدمان وبين وقوع الجرائم، لأن المدمن ممكن يوصل لمرحلة يرتكب أي جريمة من أي نوع في سبيل الحصول على المخدر. نجد من يقتل أقاربه، أمه أو أباه أو جدته أو كذا، يسرق الذهب أو يرتكب كثيرا جدا من الجرائم في سبيل الحصول على المادة. فالمخدرات يعني من روافد التي تغذي الجرائم. كما ذكرنا العلاقة الإدمانية علاقة بين طرفين، لكن للأسف الشديد هي علاقة بين طرف قوي وطرف متوحش غول. الطرفين ما بيقولش على قدر واحد من الكفاءة أو التساوي، لكن أحدهما ضعيف والآخر قوي، فالإنسان هو الطرف الأضعف. لكن إذا وجدت إنسانا يشكل الطرف الأقوى في العلاقة الإدمانية، فإذا لابد أن نشك في وجود علاقة إدمانية، يبقى مش إدمان أو لسه ما وصلش. لكن متى ما كان الإنسان ضعيفا هو الطرف الأضعف في معادلة الإدمان أو في العلاقة بينه وبين المادة، الأصل عشان يبقى إدمان بيكون الإنسان مغلوب أمام الإدمان، هو الأضعف والإدمان هو المادة هي الأقوى. فإذا وجدت إنسانا هو الطرف القوي في العلاقة، فمعنى ذلك هناك شك في وجود علاقة إدمانية. في بداية العملية الإدمانية يشعر الإنسان وكأنه فعلا الطرف القوي والمتحكم في تلك العلاقة، ولكن سرعان ما يكتشف أن هذه السيطرة مؤقتة، فبعد ذلك يبدأ الموضوع الإدماني بالإلحاح والطلب وعشان كده ما نلاحظ الجماعة بتوع المخدرات لما يقفوا قرب بوابات الجماعة وهذه الأشياء التجمعات دي وبيبدأ يغري الواحد بالإدمان، بيبدأ الأول بإغرائه بطريقة غير مباشرة، يعني ممكن يجيب له حاجات يشمها وهو مش واخد باله اللي دي فيها، وبعدين مع الوقت والتكرر هو مش واخد باله بيحس ان لا ده هو لازم ينقاد. بعد كده طبعا بعد كده تبدأ مرحلة الإذلال بقى، قصص ان شاء الله هنفرد برضو كلام للقصص كيف يقع هؤلاء الناس في أثر الإدمان. فهو بيديله الأول حتى التاجر يديله ببلاش، وهو عارف هو التاجر بيضحي بالمخدرات يعني غير مقابل كده لوجه ايه يعني، فهو طبعا لأنه بيوقعه الأول في الأسر، هو عارف ان في الأول هيشعر بمشاعر إيجابية لكن سرعان بتطور العملية الإدمانية هينتهي ان هو سيذل امام هذا الشخص حتى يعطيه الإدمان، اما بقى بيستغله في ان هو يشتغل معاه كبائع للمروج للمخدرات، واما بقى يسرق يقتل يعمل اي حاجة، حتى احيانا ممكن يتنازل بعض الناس عن اعراضهم واشياء مثل هذا. فاذا الموضوع بيبدأ الاول بصورة فيها استدراج بحيث انه يظهر وكأنه هو قوي، طرف القوي في تلك العلاقة والمتحكم فيها، يقول لي انا لا يمكن ادمن، مش معقول انا اقع في ادمان، لا ده مستحيل، لكن في الحقيقة يتطور الامر بما ذكرنا، فسرعان ما يكتشف ان هذه السيطرة والتحكم هي مرحلة مؤقتة. بعد ذلك يبدأ الموضوع الإدماني بالإلحاح والطلب، ويشعر المدمن بقوة هذا الإلحاح، لكنه ما زال يتمنى أن يكون زمام الأمور بيديه. ونرى المدمن دائما يجادل بأنه مسيطر على دوافعه الإدمانية، وما نفي المرء لسيطرة الموضوع الإدماني عليه إلا إشارة واضحة بوجود الإدمان. هذا الإنكار بيعكس وجود الإدمان واستمرار العملية الإدمانية في التطور. إن الإنكار ما هو إلا جهاز دفاعي يؤكد استمرارية الإدمان، كما أن قبول المشكلة يعد من الخطوات الأساسية لحل المشكلة. يعني زي ما الإنكار بيغطي بطريقة على مستوى اللاشعور بيغطي وقوعه في الإدمان، يقول لا لا مش ممكن ده ينكر، في نفس الوقت قبول المشكلة بمعنى الاعتراف إن في مشكلة اللي هي عكس الإنكار، مواجهة الحقيقة بقى بالبصيرة. فالاعتراف بيكون خطوة مهمة جدا في عملية الإيه؟ علاج الإدمان. إن السلوك الإدماني غالبا ما يبدأ وكأنه اختيار، ولكن حيث يستمر يفقد المدمن قدرته على الاختيار حتى يصبح مستعبدا للعملية الإدمانية. ويسأل المرء حيث كل هذه الخسائر والتطورات السلبية في حياة الإنسان، لماذا إذن لا يتوقف؟ وسؤال يتبعه، هل هو باستطاعته أن يتوقف فعلا؟ وهل الإدمان حقا له كل هذه القوة؟ وهل القضية قضية إرادة؟ وهل المدمنون أناس ذو إرادة ضعيفة حقا؟ هذه التساؤلات وغيرها غالبا ما تثار من قبل الأسرة والناس حتى من بعض المتخصصين. كل هؤلاء الذين تعبوا وأرهقوا من المدمن ومن الطريقة التي يدمر بها حياته وحياة أعز الناس عليه، تساءلوا هل الإدمان حقيقة فعال؟ هل فعلا قوته تطغى على الاختيارات؟ ولكن دعنا نرى حتى مدمن الدخان على سبيل المثال. هذا المدمن، ودي حالة يعني واقعية، أخبره الطبيب بسوء حالته الصحية ووجود سرطان. طبعا الإدمان ما في جدال، التدخين مع الإصرار حقيقة يعني الطبية قطعية الآن أنه يسبب سرطان الرئة طبعا على المدى البعيد. وحكيت لكم من قبل قصة يعني أحد الأساتذة الكبار في أحد المؤتمرات في الغرب في أمريكا، فجاي زميله بيعرض على أستاذ آخر أمريكي بيقول له خد يلازم عليه الدخان يعني، فقال له متهكما آسف أنا الحقيقة ما بدخنش، أنا بفضل الهيروين لأن الهيروين ما بيعملش سرطان. فمن التشوه المعرفي فينا في أمتنا الجاهلة في هذه الأشياء إن إحنا في تسامح مع التدخين ونفور وكراهية واستقباح للمخدرات، في حين التدخين كأثار طبية أخطر بكثير جدا من المخدرات. فالعجيب جدا ان التسامح الذي يصل الى حد واحد يدخل المسجد وايه معلق العلبه في جيبه تقع منه حتى هو بيصلي، يعني ضامن ان في تسامح من المجتمع معاه، مع ان التدخين كما قلنا اخطر من الهيروين نفسه. الهيروين مش هيسبب سرطان لكن التدخين يسبب يعني سرطان الرئه. المهم هذا الشخص المدمن للسجاير اخبره الطبيب بسوء حالته الصحيه ووجود السرطان، ولذا عليه حتما ان ينقطع عن التدخين. تصل الحالة فعلا إلى أنه يقع تحت العلاج الكيماوي، العلاج الكيماوي عشان السرطان، ولكنه لا يكترث بتعليمات الطبيب علما بأن التدخين يدمر صحته ويهدد حياته، لكنه لا يزال يدخن. هنا نسأل هل هو ضعيف الإرادة لدرجة أنه يخاطر بشفائه من السرطان من أجل التدخين؟ حتما لا، أكيد هو يريد أنه إيه؟ أن يشفى من هذا. الحقيقة هي أن هذا الشخص مدمن تدخين سجائر، يدرك أن التدخين يساهم في دمار صحته، ولكنه في حالة لا يستطيع معها مقاومة قوة التدخين وحده، ولهذا يحتاج إلى المساعدة التخصصية. هو عايز يخرج بس محتاج، لابد أن يكون جنبه من مساعدة من متخصص حتى يجتاز هذه النقطة. إن الرغبة في التدخين تتجسد من خلال نفسه المدمنة التي تؤثر على إدراكه الإدماني ومنطقه الإدماني الذي يبرر له التدخين ويسهله. فالإدراك والمنطق بيبقى منطق إدماني، فالدكتور بيقول له ده أنت جالك سرطان من التدخين ولازم تتوقف عن التدخين، فيجي المنطق الإدماني بقى والإدراك الإدماني فيقول له إيه، لا توجد دلائل كافية تدعم بأن هناك علاقة بين التدخين والسرطان، دي افتراضات أو ظنون، لكن لا لا أكيد التدخين ما بيعملش سرطان، فنوع من خداع الإيه؟ النفس، وتحت تأثير المنطق الإدماني، لأن المنطق العقلاني ملغي عنده تمام. أو يقول مثلا هو يعني حد هيموت ناقص عمر، ما كل شيء بقدر الله، وهو الأجل إذا جاء خلاص إنسان هيموت، يعني إذن هنا بيحاول يخفف عن نفسه برضو المنطق الإدماني، يعني هي كلمات حق لكنه يريد بها الباطل، الباطل هو التمادي في العلاقة الإدمانية مش قادر يفرقها، فلازم يسوغها لنفسه من أجلها. أو مثلا يقول إيه، أنا فعلا يعني إن شاء الله أنا هخفف التدخين، وياخد النفس وهو بيقول هخفف عدد السجائر. أو مثلا طب ما أنا شفت ناس كتير بقى لها سنوات بتدخن وما جالهاش سرطان، يبقى أكيد كلام الدكاترة ده مش صحيح، أنا شايف فلان بقى له كام سنة بيدخن ومع ذلك ما جالهوش سرطان، طبعا أكيد بتسمعوا الكلام ده. فهو بيبدأ المنطق الإدماني هنا بقى بيشتغل، اللي هو مسوغات تدعم الهدف إيه من الكلام ده كله، استمرار التدخين وقبوله. وفي صورة أخرى هو استسلام أمام الرغبة الإدمانية. هذا الشخص ليس عديم الإرادة، ولكن ما حصل هو أن إرادته طوعت في خدمة العقل المدمن، يعني أصبح مجند لخدمة العقل أو المنطق الإدماني، وله إرادة لكن إرادته طوعت في خدمة العقل المدمن لسعادة النفس المدمنة والجسد المدمن. فهذا الشخص ما هو إلا مدمن يهتم بإدمانه أكثر من اهتمامه بحياته أي بصحته، وبدلا من وجود الإرادة التي تعمل لصالحه وحياته وسعادته، هناك الإرادة الإدمانية التي تعمل على بقاء الإدمان على حساب الحياة. وهذا ما هو إلا مثال لقوة الرغبة في التدخين والتعلق به. عليك فقط أن تسأل أي مدمن تدخين أو أي مدخن عريق حاول أن يلفظ تلك العلاقة مرات عديدة لكنه فشل. ونعلم أن هناك أناس فعلا قد استطاعوا أن يتخلصوا من التدخين، لكن السؤال ما نسبة هؤلاء مقارنة بهؤلاء الذين فشلوا، نسبة كم بينجحوا في هم التخلص من أثر التدخين. فعلينا ألا نستخف بقوة العلاقة الإدمانية، وأن نتقبل أننا ضعفاء أمام هذه القوة التي لا تتحمل المساومة، لكن علينا أيضا أن نكون على يقين بأن قدرتنا على الضبط والسيطرة طبعا بعد توفيق الله قابلة للعودة من خلال الفهم السليم للإدمان والفهم السليم لأنفسنا، لكن علينا أيضا أن نكون على يقين بأن قدرتنا على الضبط والسيطرة قابلة للعودة من خلال الفهم السليم للإدمان ولأنفسنا من خلال العلاج، خاصة إذا فشلت محاولتنا الذاتية في الشفاء. من المهم الإشارة إلى عدم الاستسلام لفكرة أن الإدمان قوي وفعال وألا سبيل للتغيير، بل على العكس، خطورة هذه الفكرة تتجسد في تحويلها إلى مجرد تسويغ لاستمرار الإدمان. يعني الناس بتتكلم على أن لا ده ما فيش أمل خالص في موضوع الإدمان وأنه لا يمكن يحصل تغيير، هو بيقول كده ساعات عشان يسوغ أيضا إيه استمرار الإدمان، طب أنا أحاول أغير ليه، ما هو ما فيش أمل، فدي عملية مستمرة، فدي بتكون ساعات هي نفسها كمان وسيلة من المنطق الإدماني أو الإدراك الإدماني كي يسوغ لنفسه الاستمرار في الإدمان. فالإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى قادر إذا وفقه الله على تحرير نفسه من قبضة الإدمان إذا توفرت الوسائل والأدوات المضادة للإدمان. أهم شيء في الموضوع هو كيف يتعامل عقلك مع هذه المشكلة، لكن عقلك السليم مش عقلك المدمن. طول ما السيطرة للعقل المدمن بيحصل الاستمرار بالطريقة الخادعة التي ذكرناها، لكن إذا حكم العقل السليم فإنه بلا شك يحصل عنده بصيرة بالواقع، يفهم طبيعة الإدمان إيه وكيف يخرج منه. نختم الكلام بذكر أنواع الإدمان من وجهة نظر الدكتور جواد فطير، يذكر هنا أيضا أن في فروق بين أنواع الإدمان ولا بد أن من يخص هذا الأمر أن يدرك الفروق بين أنواع الإدمان حتى يحصل توفير أفضل يعني الأساليب العلاجية. أنواع الإدمان متوقفة على كيفية تأثيرها في حياة الإنسان وكيفية سيطرة الإدمان على حياة المدمن، يعني تأثيره على العمل العقلي للمدمن، كيف يتأثر إدراكه ومشاعره، وأيضا كيف ينعكس هذا على تصرفاته وسلوكه، ثم التأثير على العلاقات الاجتماعية والقدرة على تحمل المسؤوليات، ثم التأثير على الصحة الجسمانية، ثم التأثير على البناء الاجتماعي الاقتصادي العام. على أساس هذه التأثيرات يقسم الإدمان إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول، هذا النوع له الأثر الأكبر على الصحة البدنية للمدمن، يعني تأثيره طبعا بدني ونفسي بس غالب عليه الجانب الإيه؟ البدني. أمثلة ذلك إدمان الدخان، السجاير والسكريات والموالح والأكل وغيرها. التأثير الأكبر يكون هنا على الجسد كأمراض السرطان والسمنة وضغط الدم وغيرها. وحيث إنه لا يوجد أعراض انسحابية تقليدية لهذا النوع، فإن هذا النوع من الإدمان يهمل غالبا، فالناس لا تلتفت إلى أن هذا نوع من أنواع الإدمان، لأن تأثيره أساسا هو تأثير جسدي، وإذا توقف ما بيحصلش أعراض انسحابية، فبيخلي الناس تتسامح معاه وبتهمله ما تتعاملش معاه بجدية. النوع الثاني من الإدمان، هذا النوع له النصيب الأكبر من التأثير على أعمال العقل والجسد على حد سواء، فتأثيره هنا إيه؟ جسدي ونفسي أو عقلي. ويظهر هذا التأثير على أعضاء جسدية مهمة كالقلب والكبد والمعدة والدماغ المخ يعني. والتأثير على الإدراك والمشاعر واتخاذ القرارات والتصرفات. أصح أو أوضح أمثلة لهذا النوع من الإدمان إدمان الخمور والمخدرات، وهذا النوع في ثقافة عامة الناس عندها وعي به لوجود أعراض انسحابية ناتجة عنه واضطرابات وانحرافات سلوكية يتسبب فيها، فعشان كده ده بيكون دايما هو في بؤرة الإيه؟ الاهتمام من المجتمع ككل، الناس عندها وعي به، فلما في وعي بيقدروا هم بإيه يحاولوا يعني يحاربوه. النوع الثالث، هذا له الأثر الأكبر على الإعمال العقلي، تأثير عقلي أو نفسي أساسا، حيث إن التأثير على الإدراك والعواطف والتصرفات هو المحور الأساس لهذا النوع. يتضمن هذا النوع إدمان موضوعات إدمانية غير مادية، إدمان حدث مثل القمار، الإنترنت والعمل، إدمان التليفون المحمول، إدمان الرياضة، إدمان السرقة إلى آخره. وليس لهذا النوع من الإدمان أعراض انسحابية جسمانية تقليدية، بل له أعراض انسحابية عقلية، لو توقف عنها بتبقى الأعراض إيه كلها؟ نفسية أو عقلية، كالقلق، التوتر، الاكتئاب، العدوانية إلى آخره. ففي أعراض انسحابية لكنها نفسية. فالنوع الأول قد يكون محبذا ومدعما من قبل المعايير الاجتماعية، كما قد يكون ممنوعا، واللي بيحكم هنا غالبا هو الشخص نفسه. يعني مثلا تدخين السجائر يبقى أكثر أنواع الإدمان شيوعا، وهو محبذ من بعض الناس للأسف، فالتسامح الاجتماعي أو حتى قانوني يعني ما بتجرمش، فالتسامح معاه طبعا بيؤثر في شيوعه، مع أن طبعا التدخين أضراره على الصحة كما قلنا مقطوع بها، لم تعد المسألة يعني محتملة. فتقرر منظمة الصحة العالمية أن العالم يدفع حوالي 3 ملايين ضحية كل سنة منذ أوائل التسعينات إلى الآن، كل ساعة بيموت 347 شخص من أجل التدخين بسبب التدخين كل ساعة، إلا أن بعض القيم والمعايير الاجتماعية ما زالت تتقبل التدخين بل وتحرض عليه يوميا. أما النوع الثاني من الإدمان اللي هو بيعمل إدمان جسدي ونفسي، فإدمان الكوكايين أو الهيروين والخمر، فالأمر هنا يختلف، لأن الهيروين مجرم يعني، في حين أن النوع الثالث للإدمان يحظى بأقل الاهتمام والمناقشة والاعتبار إذا ما قرن بالنوعين الآخرين، اللي هو إدمان القمار، الإنترنت، العمل، التليفون المحمول، الرياضة، السرقة إلى آخره. هذه أنواع من الإدمان هي أقل الأنواع التي يهتم بها. يقول هنا، وما انتشار لعبة الحظ اللوتري في الولايات المتحدة حاليا إلا مثال على تشجيع الثقافة وتأثيرها في انتشار هذا أنواع من الإدمان. ما عرفش بيسموها إيه هنا، اللي هي نصيب، وذلك تحت التركيز على البعد الاقتصادي، يعني هم بيتكلموا على الفوائد اللي انت هتحصل عليها من الايه اللي هي نصيب او هذا النوع من القمار، فهي بيعتبروها نوع من التسليه المرضيه، وبتعمل ايضا يعني درجه من درجات الادمان. قد يرى البعض ان ادمان العمل نوع ايجابي للادمان، ولا يدركون تاثيره المدمر على الحياه، وخاصه اذا كان المقياس يقع في ثقافه تروج للعمل والنجاح والتفوق المادي، وهذا النوع من الإدمان هو النوع الأول من أصعب الأنواع استشعارا ومواجهة، خصوصا أنه يخلو من الأعراض الانسحابية والنتائج السلبية العامة التي تبدو على الأنواع الأخرى. فلو استطعنا أن نحصي المليارات المرتبطة بأم الإدمان وهي الخمر وأبيه اللي هو القمار فقط لأخذنا فكرة عن مدى خطورة ما يدور حولنا وأهمية التصنيف حتى يتسنى لنا إمكانية تقييم وفهم يعني الموقف. على أي الأحوال كان الكلام الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع حول بيان طبيعة الإدمان وأبعاده المختلفة وأسبابه. تكلمنا من قبل أيضا عن مراحل الإدمان من البداية حتى النهاية، من الاستكشاف إلى الإيه؟ الزلزلة، تكلمنا عن هذا بالتفصيل. ونشرح إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم في ذكر عضو من أعضاء هذه الأسرة المشؤومة اللعينة، ونبدأ بما يعني يشيع أكثر نتيجة غياب الوعي بأخطاره وهو الحشيش أو البنجو أو الماريجوانا أو الماريوانا، كلها نفس العائلة قلنا بالهندي. وإن شاء الله تعالى نتكلم الأسبوع القادم عن الحشيش إن شاء الله تعالى. اللهم استعان، الواحد بيستحي من كلمة الحشيش، ده المؤلم في الأمر أنك تلاقي في القاموس الإنجليزية حشيش، يعني بيستعملوا اللفظ العربي، هم ثلاث كلمات أنا شفتهم في القاموس الإنجليزية، حشيش على حشيش وبقشيش ودرويش يعني درويش، للأسف موجودة حتى باللفظ العربي حشيش وبقشيش ودرويش. اللهم استعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.